تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم حياة طالب العلم اليومية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. ونسأل الله العون وأن يعيننا وإياكم على مواصلة الطلب والاستمرار في طريق الخير والثبات على السنة. والله يا أخواني تعتبر نعمة عظيمة في هذا الزمن الذي تموج فيه الفتن وتتلاطم فيه البلايا والمحن، والتي عم فيها الشر وكثر فيها الفساد، أن يوفق الله عز وجل من يوفق للثبات على السنة، وأن يوفقك للمضي في طريق العبادة، وأن ينعم عليك بمواصلة طلب العلم واستغلال الأوقات واغتنام اللحظات في قراءة كتاب الله عز وجل وفي تعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الإقبال على حفظ ما تيسر من المحفوظات والمتون، وفي مذاكرة العلم ودراسته سواء كان الفقه أو العقيدة أو التفسير أو الحديث أو الفرائض أو علوم الآلة، من صباحك إلى مسائك في ليلك ونهارك وأنت مشتغل بالعلم، وغيرك من العوام وغيرك من المحرومين من هذه النعمة يقضون في هذه الأيام أيام الفتن أوقاتهم في القيل والقال وفي متابعة أمور السياسات والاقتصاد وأخبار الشرق والغرب. هنيئا هنيئا لطالب العلم الذي يسر الله سبحانه وتعالى له أمره وهيئ له الأسباب في مواصلة طلب العلم. فمعلوم أن طلب العلم يعتبر عبادة من العبادات العظيمة، إذا رأيت راكعا وساجدا، وإذا رأيت صائما وقانتا، وتغبطه على العبادة صائم في النهار وقائم في الليل ومتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات من صدقات وغير ذلك، فاعلم يا طالب العلم أنك في عبادة من يوم ما تصبح إلى أن تضع رأسك على فراشك وتنام، إذا صدقت مع الله وأخلصت النية لله واحتسبت الأجر عند الله فأنت في عبادة من الصباح الباكر، وأنت تأتي بأذكار الصباح والمساء. أولا صليت الفجر في جماعة، أو قبل ذلك تستيقظ وتذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تقوم تصلي ما تيسر من الوتر قبل الفجر، وهكذا تؤدي النافلة ويوفقك الله إلى صلاة الجماعة، وهكذا تتلو ما تيسر من كتاب الله أو تحفظ ما تيسر من كتاب الله إن كنت ممن يحفظ في كتاب الله. ثم بعض الإخوة يذهب إلى مراجعة المتون وحفظ ما تيسر منها، ثم يكون الاستعداد للدروس، إن كان مدرسا فإنه يتهيأ للتدريس، وإن كان طالبا فإنه يتهيأ بالنسبة للإخوة أصحاب حلقات القرآن، وهكذا يستمر إلى ظهره، وهكذا في عصره، وهكذا بعد العشاء. والله يا أخواني هذه نعمة عظيمة يكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، تحتاج منا إلى شكر أن يكون الله سبحانه وتعالى هيئ لنا الأسباب وشرح صدورنا لطلب العلم ووفقنا للاستمرار عليه. نعم يا أخواني أنتم في زمن الفتن والصوارف، في زمن العوائق، في زمن يعني صرف فيه كثير من الناس عن طلب العلم بهذه المعامرات التي يدبرها الأعداء في بلاد المسلمين. كم شغلوا بلاد المسلمين بأنواع الفتن حروب وقلاقل وسياسات ومطاحنات هنا وهناك، فهذه مؤامرة مدروسة ومؤامرة مخطط لها، وأمر يعني كما تقدم أيضا مخطط له، فشغلوا المسلمين وشغلوا بلادهم بهذه الفتن والثورات وهذه السياسات وهذه الأمور العظيمة. فهنيئا لأهل السنة الذين سلمهم الله تبارك وتعالى، وهنيئا لطلاب العلم، هنيئا لطلاب العلم في مثل هذه البلاد التي تموج فيها الفتن. قلما تجد مثل هذه الأماكن التي يقبل فيها الرجال والنساء والصغار والكبار على طلب العلم، الغالب أنه يحال بينهم وبين ذلك، لأن أعداءنا يا إخواني يحسدوننا على نعمة الإسلام أصلا، كيف إذا انضاف إلى الإسلام الثبات على السنة، كيف إذا كان مضافا إلى ذلك طلب العلم والتآخي والتعاون على البر والتقوى، كيف إذا كان المجال مفتوحا للدعوة إلى الله، أن تتعلم وتعلم، أن تتعلم وتدعو، وأن يكون المجال مفتوحا، كيف لو كان المجتمع متلهفا لدعوة أهل السنة والجماعة ومحبا لدعاة السنة ومرحبا بهم. فهذه كلها نعم توافرت علينا واجتمعت لدينا، تحتاج منا إلى شكر، لا نغفل عن هذا الخير الذي نتقلب فيه. إن أصبت بشيء في بدنك من المرض، أو إذا أصبت بشيء من الشدة من حيث المال والمعيشة، يا أخي لو سلم لك دينك فاعلم أنك منعوم عليه، واعلم أنك في خير، حتى لو فاتتك الدنيا ولو أصبت بالأمراض والأسقام، أين تكون نعمة الدين ونعمة السنة ونعمة طلب العلم ونعمة الأمن ونعمة راحة البال أمام ما يفوت العبد في بدنه أو نقص في ماله؟ يا أخي لابد أن تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك وتقوم بشكرها، فإن ذلك مدعاة إلى بقاء الخير والزيادة من الخير، كما قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهكذا احمد الله واشكر الله وأكثر من الثناء على الله، واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الصحيح من حديث زيد بن ثابت قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان الصحابة يقولون: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا كن لهجا يا أخي بمثل هذه الأدعية: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ادعو لبلدك، ادعو لسائر بلاد المسلمين، ادعو لمركزك، ادعو لإخوانك، ادعو لأسرتك، ادعو لنفسك بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالأمور بيد الله، هو الذي يدبرها وهو الذي يسيرها وهو الذي يتصرف في عباده، له الأمر وإليه يرجع الحكم. فربنا تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمور، فنحن نلجأ إلى ربنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا. والله عز وجل هو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم يا أخواني، والله لو تأملنا في هذه النعم التي نتقلب فيها لا عرفنا أننا مغبوطون على هذه النعمة. قد بعضهم يعني يتضايق من تكرار هذه الكلمات من الإخوة ومنا جميعا أننا في نعمة. نعم نحن في نعمة، لو جحدنا هذه النعمة يعني نخشى أن يعاقبنا الله سبحانه وتعالى، لو غفلنا عن شكر هذه النعمة نخشى أن تسلب منا، والإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا سلبت منه، فالمريض يعرف قدر نعمة الصحة، والفقير يعرف قدر نعمة المال، والخائف يعرف قدر النعمة إيش؟ الأمن، والمتزوج أو العازب يعرف قدر نعمة الزواج، وهكذا في سائر النعم. إذا سلب الإنسان النعمة فإنه يعرفها، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فهكذا يا أخي أنت عليك أن تكون لهجا، والله على كل شيء قدير، قد يديم عليك النعمة إذا انكسرت وتذللت ودعوت ربك ولجأت إليه واستقمت على دينه ونصرت دينه وعملت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكنت تائبا منيبا مخبتا رجاعا إلى ربك تبارك وتعالى، فالله أكرم من العبد، الله سبحانه وتعالى أكرم من العبد. يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالقليل فيعطيه الكثير، يعطيه الكثير، لأن الله كريم. اقرأ وربك الأكرم، ما غرك بربك الكريم، الله غفور والله حليم والله جواد سبحانه وتعالى، والله شكور يعطي العبد الكثير مع أنه يتقرب إليه بالقليل، هو الشكور سبحانه وتعالى. فهكذا يا إخواني نشعر ونعتقد ونلمس أننا في نعمة الله سبحانه وتعالى، فإن كنت تشعر بهذا فاعلم أن المزيد سيأتي إن شكرنا الله ودعونا الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يصرف عنا الفتن. ما تشعر إلا والنعم تتوالى، دينية ودنيوية، لكن لو غفلنا عن هذا الخير الذي نتقلب فيه فإن عادة الرب سبحانه وتعالى وسنته أن من شكر زاده، ومن كفر وغفل فإنه يسلبه النعمة. فالله الله الله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهكذا هو القائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، والله واسع عليم. فجد واجتهد وثابر واغتنم الأوقات واستفد من اللحظات واستفد من عمرك الذي هو رأس مالك، استفد منه، فما من دقيقة تمر ولا من ساعة تمضي ولا من يوم يولي إلا وهو من حياتك إذا قدر لك أن تعيش 40 سنة، فهذا اليوم بثوانيه ودقائقه وساعاته ولحظاته هو يخترم من هذا العمر الذي قدر لك، وما فات لا يمكن أن يعود. اليوم هذا بما فيه من خير وشر، بما فيه من آلام وأحزان وأفراح وأتراح لا يمكن أن يعود، فحاول أن تسجل أكبر رصيد من الحسنات، فإنك في سباق مع الوقت، إنك إيش؟ في سباق مع الوقت. أنت جعل الله سبحانه وتعالى لك في حياتك بداية ونهاية، فاتحة وخاتمة، والموفق يعلم أنه في سباق مع الوقت، لا يدري متى ينزل به الموت ولا متى يفجأه الأجل المحتوم. فأنت يا أخي تعلم أن الحياة الحقيقية وأن الحياة الباقية إنما هي حياة الآخرة، مهما تنعمت في الدنيا ومهما ركبت ومهما شربت ومهما لبست ومهما ومهما لا تكون شيئا إذا كنت من أهل نعيم الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول ربنا سبحانه في كتابه الكريم: ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهو القائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا أخي، عندك حياة الآخرة، تلكم الحياة الباقية، وتلكم الحياة السرمدية الأبدية التي ينبغي أن يتنافس العباد في الفوز فيها وفي السعادة فيها. هذه الدنيا قصيرة، وهذه الدنيا غرارة، وهذه الدنيا محل ابتلاء واختبار. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم في هذه الدنيا ويدعوهم إلى عمارة آخرتهم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو إلى دار السلام، إلى الجنة ونعيمها وملذاتها، في دار لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما تشتهيه النفوس. نعم، فأنت يعني تكون حريصا بإذن الله تبارك وتعالى على الخير، حريصا على أداء الواجب، حريصا على الانتهاء عن المحرم، حريصا على مراجعة ومحاسبة النفس، حريصا على اغتنام الأوقات، لا سيما طالب العلم. ليس يا إخواني من يعلم كمن لا يعلم. طالب العلم يعني بقدر ما هو منعوم عليه بالعلم، لكن العلم مسؤولية والعلم أمانة. إذا لم تتعلم العلم قد تلقى الله سبحانه وتعالى ويعفو عنك ويتجاوز عن كثير من سيئاتك وأخطائك. لكن المشكلة في طالب العلم الذي عرف الحق والذي تبين له الهدى والذي عرف قدر الدنيا وقدر الآخرة والذي عرف خطورة المعاصي ومفاسدها والذي ليس من يعلم كمن لا يعلم. أنت في نعمة، وهذه النعمة لا بد أن تحمد الله وأن تشكره عليها، وإلا كانت هذه النعمة سببا في هلاكك وسببا في سقوطك وسببا في خسارتك. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. فهكذا على طالب العلم أن يعمل بالعلم وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى، وأن يمتثل الأوامر، وأن يجتنب النواهي، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن، وأن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فهكذا يا إخواني علينا أن نجتهد في طلب العلم والاستفادة من الأوقات، ونحرص على العمل بالعلم وعلى الجد والاجتهاد فيه. نعم، الجد والاجتهاد من أعظم الأسباب في الوصول إلى الدرجات العاليات وتحصيل العلم بالجد والاجتهاد. أما أن يكون طالب العلم عنده روتين، ما يسمى بالروتين، يخرج في الصباح ويرجع في الظهر ويرجع في العصر ويرجع في المساء، هكذا ذاهب راجع وليس عنده اهتمام بالعلم، اللهم دفاتر يأخذها وكتب يعني يأخذها معه، لا يا أخي، احرص على أن تنمي علمك، احرص على أن تؤسس لهذا العلم، ادخل في الفن وترقى فيه وحاول أن تتقنه، وهكذا تدخل في الفن الثاني وتحرص على أن تبلغ العلم وأن تنشر العلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومما رزقناهم ينفقون. وأعظم النفقة نفقة العلم، أعظم النفقة نفقة العلم. فهكذا يكون عند طالب العلم طموح، عنده طموح. حتى أهل الدنيا من كان طموحا منهم فإنه يصل، صاحب همة عالية يريد أن يكون ويريد أن يكون في أمور الدنيا. حتى أصحاب الرياضة، أصحاب الرياضة بعضهم في حارة نائية يلعب بين الأتربة والغبار، وهو عنده طموح أن يصل إلى المدرجات ويصل إلى الأضواء، وهكذا لا يزال يترقى، ومن نادي إلى نادي، ومن نشاط إلى نشاط، ومن مهارة إلى مهارة. يا أخي، طالب الآخرة لابد أن يكون أعلى همة، أن يكون أعلى همة وأعظم طموحا. فهكذا يا أخي أنت تسعى إلى أغلى السلع وأعظم المطالب، ألا وهي جنة الله تبارك وتعالى. فكن ذا همة عالية، لا تقف عند حد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من همان لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع، ومن هم في علم لا يشبع. العلم لا يقف عند حد، العلم لا يقف عند حد. انظر وتأمل إلى سيرة العلماء الذين يبلغ الواحد منهم 60 و70 و80 و90 وهم في جد واجتهاد في طلب العلم حتى في آخر لحظات الحياة. الإمام ابن مالك صاحب الألفية في اليوم الذي مات فيه لقنه ولده بضعة أبيات في الشواهد، يعني حرص على حفظها وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت. ابن جرير الطبري في يوم موته سمع فائدة من العائدين، عاده بعض الناس وهو في مرضه، فسمع فائدة فدعا بالورقة ودعا بالقلم وأمر بكتابتها. فقيل له: يا إمام، في هذا الوقت؟ قال: إنه لا ينبغي لطالب العلم أن يدع اقتباس العلم حتى الممات، لا ينبغي لطالب العلم أن يدع اقتباس العلم حتى الممات. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصيب بمرض، فقال له الطبيب: إن استمرارك في العلم وإلقائه والكتابة فيه يزيدك في المرض. قال: لا أستطيع. قال: لا أستطيع، يعني أمره أن يرتاح، أن يأخذ إجازة عن العلم لصحته. قال: أنا لا أستطيع. واستمر. ذكر هذه الحكاية ابن القيم رحمه الله. فما كانوا يتركون العلم لا في حال الصحة ولا في حال المرض حتى في آخر لحظات الحياة، وهم طلاب علم وهم مقتبسون ومحصلون للعلم. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يجد وأن يجتهد وأن يرتب أوقاته. العشوائية في طلب العلم هذه مما تؤدي إلى ضياع الأوقات على الطالب، أن يكون متذوقا مرة كذا ومرة كذا، ومرة في كتاب ومرة ينتقل إلى غيره بدون أن ينهي الكتب وأن يهضمها. هذه تضيع عليه الأوقات وتمضي عليه السنوات، وهو كما قيل: في مكانك إيش؟ سر. في مكانك سر، ما عمل شيئا لأن عنده عشوائية في طلب العلم. لا يا أخي، طالب العلم يرتب، يستشير من سبقه في طلب العلم، كيف أفعل وبأي شيء أبدأ. رتب أوقاتك، رتب أوقاتك. يعني من أهم الأشياء إكمال حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا مما ينبغي أن يتنافس فيه طلاب العلم. طالب علم يريد أن يؤسس ويريد أن يؤصل ويريد أن يكون على قواعد متينة، عليه أن يكمل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويختار الأوقات المناسبة كآخر الليل بعد العشاء في حال الهدوء والسكون، وقبيل الفجر إذا أمكن، وبعد الفجر، وأوقات الفراغ والهدوء. هذه مما تعين على المحفوظات، ليس في موضع فيه من الصخب وفيه من الضجيج، هذا يشتت الذهن، هذا يشتت الذهن. لكن اختار الأوقات الهادئة والمناسبة، خاصة بعد الفجر، وقت ثمين، ما ينبغي لطالب العلم أن يميت هذا الوقت بالنوم بعد الفجر، لا من الإخوة أصحاب العوائل ولا من الإخوة أصحاب من الإخوة العزاب. بعد الفجر وقت ثمين، إلا إذا عوضت بدله ما هو في درجته أو أفضل منه، يعني مثلا تسهر في الليل أو قبل الفجر ثم تصبح مرهقا في الفجر وتعوض، لا بأس. أما أن تكون في الليل نائما وبعد الفجر نائما، يا أخي غبنت، زاد عليك الشيطان. في الليل نائم وبعد الفجر نائم، متى ستراجع؟ متى تقرأ؟ متى تحفظ؟ صحيح خاصة أصحاب العوائل، لأنهم في البيوت الهادئة، بين الأكل وبين البطانية وإذا كان هناك مكيف ما شاء الله تزداد حلاوة النوم، ينام إلى الثامنة إلى التاسعة ويقوم يبحث عن الفطور ما شاء الله. متى تفتح الكتاب؟ تأتي الساعة العاشرة وبدأ يقلب في دفاتره أو في كتبه ويسحب رجليه سحبا إلى المسجد إذا ذهب، وهكذا تذهب عليه يعني خير الأوقات، خير الأوقات. من فقد بركة الصباح لعله لا يبارك له في سائر يومه. فليحرص طلاب العلم على البقاء في المسجد مما يعين البقاء في المسجد. أو إذا كان عندك يعني تدريس لأولادك بعد الفجر، ما شاء الله بعضهم يرجع إلى بيته ويلقن أولاده من البنين والبنات، أو يسمع لزوجه وتسمع له، هذا شيء جيد. ممكن أن تنام، بعض طلاب العلم الجادين يرتب أوقاته، ينام في النهار يعني مثلا في الضحى ينام ساعة نصف ساعة، بعضهم ينام ساعتين بحسب سهره، بعضهم ثلاث ساعات إلى قبيل الظهر، هذا راجع إلى الطالب. أهم شيء يرتب وقته ترتيبا صحيحا. النوم لا يستغنى عنه، النوم حاجة الإنسان إليه كحاجته إلى الطعام والشراب، ولكن الترتيب للأوقات أمر مهم، أمر مهم. تستطيع أن تصل إلى النتائج العظيمة بترتيبك لأوقاتك. وهكذا زامل الجادين في طلب العلم، احرص على أن تزامل الجادين في طلب العلم. فهناك من هو جاد ومن هناك من هو مهمل، هناك من يحب القيل والقال وضياع الأوقات، فإذا ابتليت بمثل هذا فاعلم أنك في مصيبة. ابتليت بزميل إن ذاكرته العلم ينفر، وإذا فتحت باب القيل والقال ارتاح وانبسط، وكان خير زميل لك. هذا مصيبة، يعتبر مصيبة عليك. صحيح يوميا تذهب عليك الساعات، هذه من حياتك وهذه من عمرك، لا سيما طالب العلم. والله نشكو إلى الله ضياع الأوقات علينا، نشكو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمنع أن الإنسان المقصر يدعو إخوانه إلى عدم التقصير. أنا أول من أشكو إلى الله سبحانه وتعالى ذهاب كثير من أوقاتي، لكن لا يمنع أن ينصح بعضنا بعضا وأن يشد بعضنا من أزر وعضد الآخر. فاغتنموا أوقاتكم وجدوا واجتهدوا، فالعلم واسع، العلم واسع والعمر قصير، العلم واسع والعمر قصير. هذا العمر القصير موزع بين أوقات للنوم وأوقات لقضاء الحاجات وأوقات للطعام والشراب وأوقات للتمريض وأوقات للزوجة والأولاد وأوقات للزوار وأوقات للجيران والأصحاب وأوقات لطلب المعاش. هذا العمر مع قصره فيذهب عليك الكثير منه في غير طلب العلم. فالله الله فيما يبقى من هذا الوقت، اغتنم الوقت واستفد منه، وجد واجتهد، وإذا نظرت إلى من فتح عليه فاعلم أنه كان محافظا على وقته. والإنسان مهما كان ذكيا إذا لم يهتم بوقته فإنه لن يصل إلى شيء يذكر. نرى وترون بعض الناس قد يكون نابغا في الذكاء، عنده ذكاء ما شاء الله، لكن لما يفقد الجد والاجتهاد واغتنام الأوقات ممكن أن تمضي عليه السنوات الطوال وهو في مكانه. وذلكم الذي لم يرزق الذكاء الخارق لو رتب أوقاته واغتنمها فيقطع شوطا. كنت أرى بعض زملائي في الطلب ونحن في دماج عزاب، جاء بعدي بسنة لم يفتح عليه في الحفظ، كان يدور، كانت عادتنا بعد الفجر بلاد باردة، وعودنا الشيخ على الدوران على السواري في دماج، وكان مسكين أراه يأخذ المصحف ويقرأ ويدق رجله على الأرض وكأنه لم يفتح عليه وينظر، وسبحان الله يعني أراه فترة طويلة وهو متأخر، لكن صبر وصابر وجد واجتهد حتى صار علما من الأعلام، صار علما من الأعلام باستمراره في طلب العلم، وإلا كنت أراه يعني لم يرزق ذكاء ولم يفتح عليه في باب الحفظ، لكن الميزة التي فيه أنه استمر في طلب العلم. وآخر من الزملاء معنا في العزاب أشبه بالمهرج، أشبه بالمهرج، صاحب فكاهات ولعب ومزاح وكذا، يعني في مثل إيش ما يقال عند العدنيين هبالة، لكن استمر في طلب العلم وما شاء الله فتح عليه في فنه حتى صار أشهر من نار على من علم من نار على علم، يعني بل يعني ألف في فنه ما شاء الله. لو يعرف بعض الإخوة تاريخه في أول الطلب ما صدقوا أن يصل إلى هذا المستوى، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الميزة فيهم أنهم استمروا 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 وجدوا واجتهدوا وفتح عليهم الباري. فهكذا يا طالب العلم جد واجتهد، نحن في هذا المركز قد نكون قرب المدينة والشواغل والأمور المعيشية تأخذ على طالب العلم، لكن أنا على قناعة لهذه السنوات التي قضيناها في الطلب أن المعيشة ما تكون سببا في صرف طالب العلم عن الطلب، بل لو احتسب الأجر وأقبل على ربه ما يدريه أن يكون ضيق المعيشة من أعظم الأسباب في استفادته، ضيق المعيشة من أعظم الأسباب في استفادته. يا أخي إذا لم تعطى سيارة ما يدريك يا طالب العلم أن عدم إعطائك السيارة من الله قد يكون خيرا لك، ما يدريك لو امتلكت السيارة تكون مثل الطير، ها مرة رحلة دعوية إلى أب وأخرى إلى المكلا وأخرى نتفقد إخواننا في المهرة وأخرى إلى هنا، وخلاص يريد أن يمسك السكان ويتجول، بعضهم يضيع بسيارة، لا طالب علم له مدة وضاع بسبب سيارة، وبعضهم ضاع بسبب زوجة غير مستقيمة حرص على جمالها ولم يبالي بدينها فضاعت وضيعته، ومنهم من يضيع بسبب تجارة، ومنهم ومنهم. فهكذا يا أخي ما يدريك الذي يحب العلم ما يدري أن الفقر الذي هو عليه من أعظم العون له لمواصلة الطلب. ونسلي إخواننا بقول بعض السلف: من أراد الدنيا فعليه إيش؟ بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. كم من إخوة لنا ما يمتلك إلا الإزار والرداء، يأتي إلى طلب العلم في جميع المراكز ما يمتلك إلا الإزار والرداء، كما يقال مقطوع من شجرة، لا أسرته تعاونه ولا يجد التشجيع، لكن يستمر وإذا بالزوجة قد يسرها ربي سبحانه وتعالى، له إخوة أشقاء يتدرجون من الثانوية إلى الكلية إلى الوظائف ينتظرون متى يتزوجون، الواحد منهم يريد يحوش ثم يتزوج، وصاحبنا هذا الفقير يسبقهم في الزواج، والله هذا حاصل بكثرة، ويخلف ويزداد رزقه ويفتح بيتا وتأتي الأدوات، وبعضهم قد يمتلك بيتا، وهكذا يسير في طريقه والحمد لله. فنعم يا أخي أنا ما رأيت واحدا مات جوعا من طلاب العلم، لكن المسألة راجعة إلى الصبر، هل تصبر على الشدة أو لا تصبر؟ من صبر فالله أكرم، والله يعوض العبد ويفتح عليه من فضله. فجد واجتهد، وإياك أن تنهمك في تحصيل الدنيا والانشغال بجمعها عن طلب العلم فأنت في خير، وطلب العلم يقودك وأسرتك إلى خير وإلى يعني أمر عظيم. فنحرص يا أخواني على التنافس في طلب العلم والجد والاجتهاد والتعاون على البر والتقوى والتآخي فيما بيننا، والحذر من التشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع، الحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك من كفانا حل الفتن والمشاكل، أما أننا كلنا نخوض فيها معلقين وموافقين ومخالفين، هذه من الفتن التي يبتلى بها طلاب العلم. أكتفي في هذه الليلة بهذه النصيحة. إلى هنا، بارك الله فيك، الحمد لله.